أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. عليكم السلام ورحمة الله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. النتيجة التي خلص إليها صاحب الكفاية هي أن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الغيري، وذلك لشهادة الوجدان بأن من أراد شيئا أراد ارتكازا ما يتوقف وجود هذا الشيء عليه، بحيث لو التفت إلى تلك المقدمات التي يتوقف وجود مراده عليها لطلبها كما طلب مراده. غاية الأمر أنها تكون مطلوبة له بماذا؟ بالطلب الغيري ولأجل مطلوبه النفسي. هذه هي خلاصة رأي صاحب الكفاية. وفضلا عن الوجدان المذكور، أقام صاحب الكفاية دليلا وبرهانا على هذا المدعى، وقال أنه مما يدل على وجوب المقدمة غيريان وجود الأوامر الغيرية العرفية والشرعية، فإن ظاهر هذه الأوامر هو مطلوبية متعلقها مولويا، يعني ظاهرها أنها أوامر مولوية، وليس ذلك إلا لوجود مناط الوجوب الغيري في متعلقاتها، وهو ماذا؟ وهو التوقف. فيلزم ثبوت الوجوب الغيري لمثيلاتها من المقدمات التي يتوقف عليها الواجب النفسي ولو لم يصرح بطلبها، ولو لم يصرح بطلبها. هذه خلاصة ما أقامه صاحب الكفاية من دليل وبرهان على مدعاه من وجوب المقدم وجوبا غيريا. وهذا البحث أيها الإخوة، لما كان هو جوهر بحثنا في مسألة مقدمة الواجب، يعني كل ما تقدم معنا كان كما قلنا أمور لها ارتباط ببحثنا الأصلي، وإلا بحثنا الأصلي هو هذا، أن مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة، هل هناك تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أم لا. لما كانت هذه المسألة هي جوهر بحثنا في مقدمة الواجب، أحببت أن أبين ما هو مقتضى التحقيق في هذه المسألة، وأن مقتضى التحقيق خلاف ما ذهب إليه الماتن قدس سره. توضيح ذلك أيها الإخوة، أنه مما لا شك فيه عندنا أن المقدمة تكون مرادة تبعا لإرادة ذيها، ومطلوبة بالطلب الغيري بشهادة الوجدان على ذلك. هذا مما لا شك فيه عندنا، من أراد شيئا ارتكازا هو مريد لما يتوقف عليه هذا الشيء من مقدمة، إلا أن هذا لا يعني وجوب المقدمة شرعا، إذ ليست حقيقة الوجوب هي الإرادة، بل حقيقة الوجوب أيها الإخوة وغيره من الأحكام الشرعية والعرفية أنها الجعل والاعتبار المتعلق بالفعل بداعي ماذا؟ بداعي إيجاد الداعي في نفس المكلف إلى الامتثال. هذه هي حقيقة الحكم الشرعي، الجعل والاعتبار المتعلق بالفعل، والذي يكون الغرض منه إيجاد ما يقتضي الدعوية عند المكلف لامتثال الحكم، إيجاد ما يقتضي الدعوية عند المكلف للفعل أو للترك. فهذه هي حقيقة الحكم الشرعي، هذا هو المشهور بين الأصوليين في حقيقة الحكم الشرعي، وهذا هو المرتكز في أذهان الناس من أن الحكم الشرعي، من أن الوجوب هو إلزام اعتباري، هو جعل شرعي، أن الأحكام الشرعية مجعولات شرعية. ونستطيع أيها الإخوة أن نستدل لكون حقيقة الحكم الشرعي هي الجعل والاعتبار للإرادة، نستطيع أن نستدل لذلك بأن هذا هو مقتضى أدلة نفي الضرر والحرج. يعني بعبارة أخرى، أدلة نفي الضرر والحرج تدل على أن حقيقة الحكم الشرعي هي الجعل والاعتبار بدلالة الاقتضاء. كيف؟ لأن هذه الأدلة، أدلة نفي الضرر ونفي الحرج، ظاهرة في الامتنان، وظاهرة في أن الله عز وجل يرفع الحكم في مورد الضرر والحرج امتنانا، وإلا ما كان ممتنع أن الله عز وجل يبقي الحكم ثابتا حتى في صورتي الحرج والضرر. حتى لو كان الوضوء حرجيا عليك أريد منك أن تتوضأ، حتى لو كان ضرريا عليك أريد منك أن تتوضأ. هذه الأدلة ظاهرة في الامتنان وفي أن الله عز وجل يرفع الحكم في موردي الضرر والحرج من باب المنة على العابد. طيب، فلو كانت حقيقة الحكم الشرعي هي الإرادة لما كان معنى لرفع الحكم الشرعي في موردي الضرر والحرج منة. ليش؟ لأنه في هذين الموردين يكون الحكم الشرعي عند ذلك مرتفعا قهرا، لأنه الإرادة أيها الإخوة ليست فعلا اختياريا للمولى، وإنما هي ماذا؟ تنشأ قهرا عن ماذا؟ عن العلم بالمصلحة وعن العلم بالميلاد. فلو كانت حقيقة الحكم الشرعي هي الإرادة لما كان معنى لرفع الحكم الشرعي في موردي الحرج والضرر منة، بل لكان الحكم الشرعي مرتفعا قهرا لانتفاء الملاك الباعث إلى الطلب والإرادة. فليست الإرادة وعدم الإرادة أمرا اختياريا للمولى، بل هي أمر قهري تابع لعلم المولى بوجود وعدم وجود الملاك. نعم، بناء على أن حقيقة الحكم الشرعي هي الجعل والاعتبار، عند ذلك يتم ما هو ظاهر هذه الأدلة من كونها واردة موردا امتنان، إذ نقول بأنه ماذا؟ بأن الحكم الشرعي بيد المولى رفعه ووضعه، لأنه ليس الإرادة محضا بل هو الجعل والاعتبار. وفي هذا المورد وإن كانت الإرادة متحققة إلا في موردي الضرر والحرج، وإن كان الإرادة متحققة إلا أن الله عز وجل ماذا؟ لم يجعل الوجوب لهذا الفعل ورفع الوجوب من باب منا. فما هو ظاهر هذه الأدلة من كونها امتنانية إنما يتم بناء على ماذا؟ بناء على أن حقيقة الحكم الشرعي هي الجعل والاعتبار، فيكون رفعه ووضعه بيد المولى، ويتم عند ذلك كون أدلة نفي الحرج والضرر امتنانية. فإذا أدلة نفي الحرج والضرر بعد ظهورها في الامتنان تكون دالة على أن حقيقة الحكم الشرعي ليست هي الإرادة بل هي الجعل والاعتبار بدلالة الاقتضاء. طيب بناء على هذه المقدمة أيها الإخوة، إذا اتضحت هذه المقدمة يتضح بالنسبة إلينا امتناع جعل الوجوب ولو كان وجوبا غيريا للمقدمة، وامتناع تعلق الوجوب ولو الوجوب الغيري بالمقدمة. ليش؟ لأنه بما أن حقيقة الوجوب هي الجعل كما قلنا، فنقول جعل الوجوب في مورد المقدمة هو لغو لا يصدر من المولى الحكيم. جعل الوجوب لغو لا يصدر من المولى الحكيم. المولى الحكيم وإن كانت إرادته للشيء تستتبع إرادته لمقدمات هذا الشيء ارتكازا، إلا أننا نقول حتى لو التفت إلى تلك المقدمات وتوقف مطلوبه عليها لا يمكن أن يجعل الوجوب لهذه المقدمات. ليش؟ لأن جعله الوجوب لهذه المقدمات لغو ولا يمكن أن يصدر اللغو من المولى الحكيم. خب لماذا جعل الوجوب للمقدمة لغو؟ لأننا قلنا أيها الإخوة الغرض الداعي إلى جعل الحكم ما هو؟ إيجاد الداعي في نفس المكلف إلى ماذا؟ إلى الامتثال. يعني عندما أقول صلي إنما أجعل الوجوب للصلاة حتى يتحقق الداعي في نفس المكلف إلى الإتيان بالصلاة خارجا، وعندما أقول لا تشرب الخمر إنما أجعل الحرمة لشرب الخمر حتى يتحقق الداعي في نفس المكلف لترك شرب الخمر. فالغرض الداعي الذي يدعو المولى إلى جعل الحكم ما هو؟ إيجاد الداعي في نفس المكلف. و الوجوب الذي يتعلق بالمقدمة أيها الإخوة لا يصلح للدعوية. فإذا كان الوجوب على تقدير تعلقه بالمقدمة لا يصلح للدعوية، ألا يكون جعل المولى الوجوب للمقدمة لغوا لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم؟ نعم، يكون جعله الوجوب لغوا لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم حتى لو التفت إلى المقدمة وإلى توقف مطلوبه النفسي عليها لا يمكن أن يجعل لها الوجوب، لأن هذا لغو. نعم هو مريد للمقدمة ارتكازا، إلا أن إرادته للمقدمة شيء وجعله الوجوب لهذه المقدمة شيء آخر. ونحن قلنا ليست حقيقة الحكم هي الإرادة بل الجعل والاعتبار المتعلقين بالفعل، واللذان قد يكون منشأ تعلقهما بالفعل الإرادة وقد يتعلقان بالفعل ولا تكون الإرادة هي المنشأ لتعلقهما، كما تقدم معنا مفصلا في بحث الطلب والإرادة. ها لا، أصلا إذا كان الوجوب على تقدير تعلقه بالمقدمة لا يصلح للدعوية فلا يمكن أن يكون مؤكدا، لا يصلح للدعوية أصلا. غاية ما في الأمر قد تسألون لماذا لا يصلح الوجوب المتعلق بالمقدمة للدعوية؟ أيها الأخوة، المكلف الذي أمره المولى بذي المقدمة صلي، ونحن فرضنا أن الوضوء مقدمة للصلاة، المكلف المأمور بذي المقدمة لا يخلو من أحد حالين لا ثالث لهما، إما أن يكون عازما على الإتيان بذي المقدمة أو لا يكون عازما على الإتيان بذي المقدمة. في شق ثالث بين النفي والإثبات، إما عازم على الإتيان بذي المقدمة أو ليس عازما على الإتيان بذي المقدمة. طيب إذا كان المكلف عازما على الإتيان بذي المقدمة وعلى امتثال الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة، وهو يعلم أنغى المقدمة الذي هو عازم على إتيانه يتوقف وجوده وتحققه على ماذا؟ على هذه المقدمة. فلا بد أن يكون الحال هذه عازما على ماذا؟ على الإتيان بالمقدمة. وبالتالي يكون جعل الوجوب للمقدمة والحال هذه ماذا؟ لغوا. لا، لأن الغرض من جعل الوجوب للمقدمة إيجاد الداعي لدى المكلف لإتيان المقدمة، والمفروض أن الداعي للمكلف لإتيان المقدمة موجود. ما هو الذي يدعوه إلى الإتيان بالمقدمة؟ ما هو الذي يدعوه إلى الإتيان بالمقدمة؟ عزمه على الإتيان بذي المقدمة، عزمه على امتثال الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة. فإذا الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة من يريد امتثاله هذا الأمر كما يصلح لأن يدعوه للإتيان بذي المقدمة يكون صالحا للدعوة للإتيان بالمقدمة التي يتوقف عليها ذو المقدمة. فمع عزم المكلف على الإتيان بذي المقدمة يكون جعل الداعي يكون جعل الوجوب للمقدمة لغوا. ليش؟ لأنه يكون طلبا لتحصيل الحاصل. إنما نريد أن نجعل الوجوب للمقدمة من أجل إيجاد الداعي لدى المكلف إلى إتيانها، والحال أن الداعي لدى المكلف موجود لإتيانه. هذه في الحالة الأولى، فيما لو كان المكلف عازما على امتثال الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة. طيب بالحالة الثانية ليش يكون لغوا؟ لو كان المكلف غير عازم على امتثال ذي المقدمة. إذا المكلف لم يكن عازما على امتثال على الإتيان بذي المقدمة، شو يعني؟ يعني بالنسبة لهذا المكلف الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة غير كاف لماذا؟ للدعوية. بالنسبة إلى هذا المكلف الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة غير كاف لدعوته إلى الامتثال. فعند ذلك الأمر الغير المتعلق بالمقدمة لن يكون كافيا لدعوته إلى الامتثال بطريق أولى. لماذا؟ لأن هذا الأمر الغيري على تقدير ثبوته فهو مترشح عن ماذا؟ عن الأمر النفسي. فإذا كان الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة غير كاف لدعوته إلى الامتثال، فكون الأمر الغيري المتعلق بالمقدمة والمترشح عن الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة غير كاف لدعوته للامتثال من طريق أولى. ليش؟ لأنه لا يمكن زيادة ماذا؟ لا يمكن زيادة الفرع على الأصل إذا كان الأصل وهو الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة غير كاف للدعوية في حق هذا المكلف. فالأمر الغيري المترشح عن هذا الأمر النفسي عدم كونه كافيا لدعوته إلى الامتثال يكون بطريق أولى. الفرع لا يمكن أن يزيد على الأصل. وعلى قول الإيرانيين أيها الإخوة عندهم مثل يعبر عن هذا المعنى، كاسه دارتر از اش، الكاسة الوعاء الذي الاش هو حساء يصنعه الإيرانيون. إذا أرادوا أن يعبروا عن أن الفرع قد زاد على الأصل يقولون أن الوعاء الذي وضع فيه الاش الساخن هذا الوعاء صار ساخنا أكثر من الاش، مع أن المفروض أن سخونة الوعاء من أين جاءت؟ من الاش نفسه. فكيف يصير الوعاء أكثر سخونة من الحساء الذي وضع فيه؟ يقولون كاسي داغتر، داغ يعني ساخن، داغتر الاش يعني صارت الكاسة أكثر سخونة من الاش الذي فيها. إذا تعبير عن زيادة الفرع على الأصل، لا تمكن زيادة الفرع على الأصل. بعطيكم مثال يا أخوان، إذا طلب مني زيد طلبا، مو زيد مو مولى حتى يأمرني، التماس دعاء، طلب مني طلبا، وأنا لم أكرم زيدا في استجابة طلبه، لأنه استجابة لطلب زيد نوع إكرام لزيد. زاد من الهوان عندي بحيث إنه لا يستحق أن أكرمه باستجابة لطلبه. هل يعقل أنه إذا جاءني بعد ذلك عمرو وطلب مني طلبا عمرو الذي هو ماذا؟ ولد زيد أو صديق زيد، وطلب مني طلب، هل يعقل أن أستجيب طلب عمرو إكراما لزيد لأن عمرا صديق زيد؟ إذا كنت أرى أن زيدا نفسه لا يستحق الإكرام باستجابة طلبه، فهل يعقل أن يكون عمرو يستحق الإكرام باستجابة طلبه لأنه صديق زيد؟ إذا لم أكرم الأصيل فهل يعقل أن أكرم صديقه أو ولده أو صاحبه؟ فإذا إذا كان الأمر النفسي المتعلق بالمقدم غير كافي للدعوة إلى الامتثال في حق هذا المكلف، فالأمر الغير المتعلق بالمقدم لن يكون كافيا للدعوة إلى الامتثال بطريق أولى. وبالتالي على كلا التقديرين، سواء كان المكلف في مقام امتثال الأمر النفسي أو لم يكن في مقام امتثال الأمر النفسي، جعل الوجوب الغيري للمقدمة يكون لغوا لا يصدر من المولى الحكيم. لحد هنا أيها الإخوة ماذا أثبتنا؟ الدليل الأول للماتن ماذا كان؟ الوجدان. قلنا له نحن الوجدان على ماذا قائم؟ على أن من أراد شيئا أراد مقدماته ارتكازا، ونحن لا نضايق معك في هذا الوجدان، صحيح المقدمات مرادة ارتكازا، ولكن كونها مرادة شيء وكونها واجبة بالوجوب الغير شيء آخر، إذ ليست حقيقة الحكم هي الإرادة. انتهينا من الوجدان. بقي عندنا ماذا؟ الدليل الذي أقامه، لأنه غير الوجدان أقام دليلا. ما الدليل الذي أقامه؟ قلنا نحن أنه في أوامر غيرية عرفية وشرعية، هذه الأوامر الغيرية العرفية والشرعية لم تتعلق بمتعلقاتها إلا لأنه يوجد في متعلقاتها مناط الوجوب الغيري وهو التوقف. طبعا ظاهر هالأوامر أنها أوامر مولوية، مناط الوجوب الغيري وهو التوقف. فإذا كان تعلقها بمتعلقاتها منشأه وجود مناط الوجوب الغيري في متعلقاتها وهو التوقف، فعند ذلك كل مقدمة وجد فيها هذا المناط ستكون واجبة بالوجوب الغيري ولو لم يصرح المولى بطلبها، إذا تذكرون الدليل. هذا الدليل كيف نناقشه؟ يا أخوان هذا الدليل بكل بساطة نناقشه بأن الأوامر العرفية والشرعية المتعلقة بالمقدمات ليست أوامر مولوية، بل هي أوامر إرشادية إلى ماذا؟ إلى أحد أمرين، إما أنها إرشاد إلى المقدمية، لأن المقدمية قد تكون مقدمية شرعية، التوقف قد يكون توقف شرعي مو عرفي، من قبيل ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذا الأمر بالغسلتين والمسحتين إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى أن الدخول في الصلاة مشروط بالطهارة ويتوقف على الوضوء. فهذه هذا الأمر فاغسلوا ليس أمرا مولويا بالغسل والمسح، ليس أمرا مولويا بالوضوء، بل هو إرشاد إلى المقدمية. فإذا كانت المقدمية مقدمية شرعية تكون الأوامر المتعلقة بالمقدمات إرشاد إلى المقدمية، أو إذا كانت المقدمية معلومة كما لو كانت المقدمة مقدمة عرفية مثل وضع السلم للصعود إلى السطح، فعند ذلك يحمل الأمر بالمقدمة، أو مثل الذهاب إلى السوق لشراء اللحم، عند ذلك يحمل الأمر بالمقدمة على ماذا؟ على الإرشاد إلى لابدية الإتيان بها، مو على الإرشاد إلى مقدميتها، وإنما على الإرشاد والتنبيه إلى لابدية الإتيان بها. على كل حال هذه الأوامر هي أوامر إرشادية وليست أوامر مولوية. وقد تقول أن الأصل في الأمر الصادر من المولى أنه أمر مولوي، وحمله على الإرشاد يحتاج إلى قرينة، وهذا خلاف الأصل. نقول نعم، ولكن القرينة موجودة ومتحققة في المقام. ما هي القرينة الموجودة والمتحققة في المقام؟ بكل بساطة أيها الإخوة، القرينة التي أوجبت حمل هذه الأوامر على الإرشاد هي ماذا؟ هي ما أثبتناه من امتناع كون هذه الأوامر مولوية، لأن جعل الحكم الشرعي المولوي للمقدم لغو لا يصدر من المولى الحكيم. فيتعين حمل هذه الأوامر على ماذا؟ على الإرشاد لا على المولوية. حتى لو وردت هذه الأوامر في سياق ماذا؟ في سياق واحد مع الأمر بذي المقدمة اللي هو أمر مولوي، يعني المولى يقول اذهب إلى السوق واشتري اللحم، خو اشتري اللحم أمر مولوي، اذهب إلى السوق ورد مع اشتري اللحم في سياق واحد. على الرغم من ذلك نقول اذهب إلى السوق إرشادي اشتري اللحم مولوي. ليه؟ مانع عقلي من كون اذهب إلى السوق مولوي. شو هو المانع العقلي؟ لزوم صدور اللغو من المولى الحكيم. حتى لو قال المولى توضأ وصلي، صلي أمر مولوي، نحمل توضأ على أنه إرشاد لوجود هذا المحذور العقلي الذي ذكرناه. فإذا خلاصة الكلام أنه لا وجوب شرعي غيري للمقدمة. نعم تكون ارتكازا مرادة، إلا أنها لا يمكن أن يتعلق بها ماذا؟ وجوب شرعي ولو غيريا.
بتوضأ الشيخ كأنه لا يزل النهوية، بتوضأ غير متخذ إليها قبل أنه مقدم.
إيه؟
لو أمر الشارع.
ها فلذلك قلنا توضأ
أمر الشارع ما كانت تكون مولوية.
لا مو مولوية.
مش ما كانت مقدمة متخذ إليها مقدمة فيلزم.
هذا فسعند ذلك نقول نقول إذا أردت أن تصلي فتوضأ إرشاد، مو مولوي توضأ، بس إرشاد إلى ماذا؟ إلى المقدمية، إرشاد إلى المقدمية، إرشاد إلى الشرطية. مثل ما منقول يا مولانا إذا صليت فقرأ بفاتحة الكتاب، أو فقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب. لا، الأمر المتعلق بالأجزاء في المركب الارتباطي نحمله على الإرشاد إلى الجزئي لا على أنه أمر مولوي. لذلك أنا قلت إما إرشاد إلى المقدمية أو إرشاد إلى لابدية الإتيان بالمقدمة بعد الفراغ عن كونها مقدمة، ولكن لا يمكن أن يكون الأمر مولويا. طيب الآن انتهينا من هذا الاستطراد. تفضل.
في فكرة الأمر الغير،
نعم،
هل لأن فكرة الأمر الغيري على أنه أمر مستقل أما هو مجعول داخل الأمر النفسي؟
ها لا، الأمر الغيري أمر مستقل، يعني أمر
يعني بمعنى
مباين للأمر النفسي إلا أنه تابع له. بدنا نفرق، لأنه نحن رح يجي عندنا الكلام عن الأوامر الضمنية، وهناك عندنا كلام مفصل أنه هل هذه الأوامر الضمنية هي تحليلية عقلية وليس لها تحقق في الخارج، أم أنها لا، أوامر لها تحقق وثبوت خارجي وهذا له آثار تترتب. واضح؟ لا لا، الأمر الغيري مو من قبيل الأمر الضمني. الأمر الغيري هو مولانا مثل ما قلنا هو أمر مباين للأمر الاستقلالي خارجا إلا أنه تابع له في الوجود، تابع له في الوجود. أما الأمر الضمني ففي كلام أنه هذا مجرد أمر تحليلي عقلي ليس له ما بإزاء في الخارج. لا لا، الأمر الغيري له ثبوت خارجي عند مدعي إلا أنه تابع للأمر النفسي. واضح الكلام؟ طيب الآن نكتفي بهذا القدر ونكمل من حيث توقفنا في الدرس السابق. نعم. الماتن. نعم. الماتن أيها الإخوة، بعدما أثبت وجوب المقدمة شرعا تعرض إلى عمدة الأدلة عند القوم على وجوب مقدمة الواجب، طبعا لأنه هو سلك طريقا خاصا في إثبات الوجوب الشرعي للمقدمة. شو الطريق اللي سلكه؟ كما قلنا الوجدان والاستدلال بالأوامر الغيرية العرفية والشرعية بضميمة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أوضحنا ذلك. الآن يريد أن يتعرض إلى عمدة الأدلة التي استدل بها القوم على وجوب مقدمة الواجب. الدليل الذي يشكل عمدة الأدلة عند القوم هو ما ذكره أبو الحسن الأشعري، إمام الأشاعرة المعروف اللي هو متوفى سنة 334 للهجرة أو 329 على قول، بل على كل حال يعني بالنهاية في النصف الأول من القرن الرابع متوفى أبو الحسن الأشعري، واللي هو نسبا يرجع إلى أبي موسى الأشعري المعروف في قضية التحكيم في صفين. على كل حال، عمدة الدليل الذي استدل به القوم هو ما ذكره أبو الحسن الأشعري وتبعه عليه غيره، يعني حتى علماؤنا تعرضوا لهذا الدليل في كتبهم الأصولية. أوضح هذا الدليل أيها الإخوة، أولا رح أعطيكم السير الإجمالي للبحث. الماتن أولا نقل هذا الدليل عن أبو الحسن الأشعري، ثم تبرع من عند نفسه بإصلاح هذا الدليل، لأنه الدليل على النحو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري فيه خلل من جهتين. تبرع الماتن لأبي الحسن الأشعري بماذا؟ بأن أصلح له دليله وسد الثغرات الموجودة في هذا الدليل. ثم بعدما أصلح الدليل وسد الخلل الموجود فيه من جهتين، تصدى إلى ماذا؟ إلى رد هذا الدليل وإبطاله. طيب، نحن المرحلة الأولى فإذن عرض هذا الدليل. كيف استدل أبو الحسن الأشعري؟ بكل بساطة قال: لو لم تكن مقدمة الواجب واجبة لجاز تركها. عندكم شك بهالشيء؟ مقدمة الواجب إذا لم تكن واجبة يجوز تركها، صحيح؟ طيب، قال: وحينئذ إما أن يبقى ذو المقدمة على الوجوب، أو أن وجوب ذي المقدمة يرجع، ما في شق ثالث. مقدمة الواجب إذا لم تكن واجبة يجوز تركها، وحينئذ إما أن ذا المقدمة يبقى واجبا أو يرتفع وجوبه. إذا ذو المقدمة يبقى واجبا يكون التكليف به عند ذلك تكليفا بما لا يطاق. ليش؟ لأنه كيف نوجب ذي المقدمة مع تجويز ترك المقدمة التي يتوقف عليها الإتيان بذي المقدمة؟ فهذا تكليف ما لا يطاق. وإذا ارتفع وجوب ذي المقدمة يلزم الخلف. ليه؟ لأن المفروض أن ذا المقدمة واجب بالوجوب النفسي المطلق، وجوبه مطلق، فارتفاع وجوبه والحال هذه خلف ما فرضناه من وجوبه مطلقا. فإذا عدم وجوب المقدمة يستلزم على نحو مانعة الخلو أمرين كلاهما محال، وما يستلزم المحال فهو محال. فإذا عدم وجوب المقدمة محال، فيتعين أن تكون واجبة. هذه خلاصة دليل أبي الحسن الأشعري. نطبق الدليل ثم ننتقل إلى إصلاحات الماتن. قال: نحن وصل بنا التطبيق إلى أين؟ قال: ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات. هذا الاستدلال هو الأصل للاستدلالات التي ذكرها الأفاضل من علمائنا، وهو ما ذكره أبو الحسن البصري المعروف بأبي الحسن الأشعري، بل وتبعه من تأخر عنه على هذا الدليل. قال: وهو أنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. هذه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، حط تحتها سطر صغير: الشرطية الأولى. الشرطية الأولى طبعا فيها مقدم وتالي، مش هيك؟ المقدم ما هو؟ لم تجب المقدمة. التالي ما هو؟ جاز تركها. فوق لم تجب المقدمة مقدم الشرطية الأولى، فوق جاز تركها التالي في الشرطية الأولى. قال: وحينئذ كمان حطوا تحتها شرط سطر صغير أيها الإخوة. حينئذ حطوا لي تنوين على الذال حينئذ، وهذا التنوين مر معكم بالنحو. هذا التنوين شو بسموه أيها الإخوة؟ بس حكينا بالنحو عن أقسام التنوين بأوائل الألفية، تنوين العوض أو تنوين البدل، اللي هو عوض عن مضاف إليه محذوف، لأن الظرف هون مضاف. وحينئذ حينئذ حينئذ ماذا؟ هناك مضاف إليه محذوف. مولانا مثلا أقول لك إذا كسفت الشمس حينئذ تجب عليك صلاة الآيات. شو يعني حينئذ؟ يعني حينئذ كسفت الشمس لابد من مضاف إليه المحذوف. فهذا التنوين عند حينئذ دائرة على التنوين عوض بدل عن مضاف إليه محذوف. ليش؟ لأنه بدنا نعرف شو هو المضاف إليه المحذوف. ظاهر العبارة يقتضي شيء، ولكن واقع الأمر لابد أن يكون شيئا آخر. هذا واحد من إصلاحات المتن. قال وحينئذ فإن بقي الواجب، أي واجب؟ الواجب النفسي، على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق. هاي إن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، هذه الشرطية الثانية كمان فيها مقدم وتالي. بقي الواجب على وجوبه مقدم، التكليف بما لا يطاق تالي، صح؟ هذا إذا بقي على وجوبه. وإلا شو يعني وإلا؟ يعني وإن لم يبقى الواجب النفسي على وجوبه خرج الواجب المطلق، يعني الذي فرضناه مطلقا، لأنه نحن مفروضنا المفروض أن الواجب النفسي أن ذا المقدم واجب بالوجوب النفسي وأن وجوبه مطلق. وإلا يعني وإن لم يبقى على وجوبه خرج الواجب النفسي الذي فرضناه مطلقا عن كونه واجبا. وهذا ماذا؟ خلف، خلف خلاف المفروض. المفروض أن وجوب ذي المقدمة وجوب مطلق، واضح إلى هنا؟ قال وفيه، يا إخوان هيدي وفيه إشكال على دليل مين؟ على دليل الأشعري. وين بيجي جواب وفيه؟ وفيه ما لا يخفى. لا لا، ما لا يخفى. وفيه ببلش الجواب عند ما لا يخفى. هلأ بين كلمة وفيه وبين كلمة ما لا يخفى، هذا مو رد على أبي الحسن الأشعري، هذا إصلاح لدليله. شوف نحن علماءنا قديش منصفين، يعني بيجي الخصم بيستدل بدليل، بيقولوا له دليلك فيه خلل من جهتين، بيصلحوا له إياه بعدين بيردوا له إياه. هذا الإنصاف الموجود عند علماءنا. فإذا بين وفيه وما بين وفيه وجواب وفيه ما لا يخفى، بينهما إصلاح لدليل أبي الحسن الأشعري، لأنه قال بعد إصلاحه، يعني أنا بورد عليه بهذا الإيراد بعد أن أصلح الدليل، لأنه الدليل فيه خلل. طيب شو هن الإصلاحان اللذان قام بهما الماتن أيها الإخوة؟ الماتن أصلح دليل أبي الحسن الأشعري من جهتين. الجهة الأولى شو هي؟ أرجو منكم الانتباه. الجهة الأولى يا إخوان، بصدر الدليل أبو الحسن الأشعري ماذا قال؟ لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، وهي اللي سميناها بالشرطية الأولى. الماتن قال له لأبو الحسن الأشعري لابد من حمل الجواز الموجود بالتالي، لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، لابد من حمل الجواز في التالي على ماذا؟ على عدم المنع الشرعي، مو على الإباحة الشرعية. لابد من حمل الجواز في التالي على عدم المنع الشرعي. شو بصير معنى لجاز تركها؟ يعني لما كان ثمة مانع من تركها. طبعا شو يعني ما في مانع شرعي من تركها؟ عدم المانع الشرعي من تركها، عدم المانع الشرعي من تركها يعني قد تكون المقدمة محكومة بأحد الأحكام الأربعة غير الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، والإباحة، لأنه المانع الشرعي من الترك ما هو؟ الوجوب. طبعا الحرمة مش مانع من الترك، الحرمة ملزم بالترك، المانع الشرعي من الترك هو الوجوب. فإذا ما كان بيقول له لجاز تركها لازم نحمله أنه لما كان هناك مانع من تركها، يعني قد تكون محكومة بأحد الأحكام الأربعة من وجوب وحرمة وكراهة، عفوا من وجوب واستحباب وكراهة وإباحة، من
حرمة،
من حرمة، من حرمة وكراهة واستحباب وإباحة. طيب، وقد لا تكون محكومة بحكم أصلا، وقد لا تكون المقدمة محكومة بحكم أصلا، بناء على ماذا؟ بناء على ما جوزناه من ماذا؟ من خلو الواقع من حكم في أي حال؟ إذا بتتذكروا ها، بس تكلمنا بالمتلازمان في الوجود، قلنا لا يتلازمان في الحكم، وقلنا أن إذا الشارع إذا أوجب الاستقبال شرعا فهذا لا يعني أن استقبال المشرق شرعا، فهذا لا يعني أن استقبال المغرب واجب شرعا. نعم لا يمكن أن يكون حراما، إلا أنه لا يكون واجبا أيضا، بل لا يكون استدبار المغرب محكوما بحكم أصلا. وأشكل علينا بأنه يلزم خلو الواقع من حكم، وقلنا أن مثل هذا الخلو من الحكم لا ضير فيه. ليش؟ لأنه استدبار المغرب هذه الواقعة خلت من حكم. ليش؟ لأن الحكم الذي تعلق باستقبال، عفوا استدبار المغرب، بل الحكم الذي تعلق باستقبال المشرق سد ما سد تعلق الحكم باستدبار المغرب، وأغنى عن تعلق حكم باستدبار المغرب. وقلنا مثل هذا النوع من خلو الواقع من الحكم لا ضير فيه،
إلا من عقل،
بل قلنا يمتنع أن يتعلق، له يصير حرمة لا يمكن أن يكون حرام الاستدبار، وأيضا الوجوب له، وما في ملاك للأحكام الباقية، فلا حكم للاستدبار، لا حكم للاستدبار.
أمر قاهر
ها، بل قهرا من يستقبل المشرق قهرا المستقبل. لذلك أحسنت، لا يمكن تعلق الوجود ولا الحرمة ولا مناط لبقية الأحكام خالية من الحكم، بس مثل هذا الخلو من الحكم لا ضير. ليش؟ لأنه سد ما سده الحكم الذي تعلق بملازمه. طيب، فإذا مثل ما قلنا منحمل لجاز تركها على عدم المنع الشرعي من تركها، منيح؟ عدم المنع الشرعي يعني ممكن تكون هاي المقدمة حرام، مستحبة، مكروهة، مباحة، وممكن ما تكون محكومة بشيء من هذه الأحكام بناء على ما أثبتناه من جواز خلو الواقع من حكم في بعض الحالات. طيب، ليش لابد من حمل لجاز تركها على عدم المنع الشرعي من الترك؟ بكل بساطة، لأنه إذا بدنا نخلي لجاز تركها على ظاهرها، الجواز ظاهر في ماذا؟ في الإباحة، صح ولا لا؟ الإباحة يا أخوان أنتم بتعرفوا إباحة بالمعنى الأعم وإباحة بالمعنى الأخص. الإباحة بالمعنى الأخص شو هي؟ هي المقابلة للأحكام الاقتضائية الأربعة، وجوب وحرم وكراهة واستحباب، بقابل ماذا؟ الإباحة. الإباحة بالمعنى الأعم شو هي؟ هي الجامع الانتزاعي بين ثلاثة من هذه الأحكام، استحباب وكراهة وإباحة بالمعنى الأخص، الجامع الانتزاعي بينها بعبر عنه الإباحة بالمعنى الأعم، يعني الحكم غير الإلزامي، لا وجوب ولا حرمة. فالمباح بالمعنى الأعم قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، عفوا قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا بالمعنى الأخص. لذلك الإباحة بالمعنى الأعم هي حكم سادس غير الأحكام الخمسة، ولا جامع انتزاعي بين ثلاثة من الأحكام الخمسة، جامع انتزاعي أشبه ما تكون بماذا؟ بالتباين الجزئي بالمنطق، وقت اللي حكينا بالنسب الأربعة تساوي عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه، تباين كلي، جينا قلنا وفي نسبة اسم التباين الجزئي، أشكلوا علينا أنه يا عمي نحن أثبتنا أن النسب أربعة بالحصر العقلي، كيف عم بتجيبوا نسبة خامسة وهي التباين الجزئي؟ قلنا هذه ليست نسبة خامسة، هذا جامع انتزاعي بين ماذا؟ بين التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. عندما نقول تباين جزئي يعني النسبة، إما تباين كلي وإما عموم وخصوص من وجه. كذلك هنا عندما نقول إباحة بالمعنى الأعم يعني الحكم إما استحباب وإما كراهة وإما إباحة بالمعنى الأخص. طيب الماقل لماذا تريد أن تحمل لجاز تركها على عدم المنع الشرعي اللي قد يكون المقدم محكوم بأحد الأحكام الأربعة من حرمة واستحباب وكراهة وإباحة وقد لا تكون محكومة بحكم أصلا؟ قال لأنه إذا بدنا نترك العبارة على ظاهرها ولا نحمل جاز تركها على الإباحة سواء الإباحة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، تكون هاي الشرطية الأولى اللي ذكرها أبو الحسن الأشعري باطلة وكاذبة. ما في تلازم بين عدم وجوب المقدمة وبين ماذا؟ وبين جواز تركها بمعنى كون تركها مباحا. ما في تلازم بين عدم الوجوب، لأنه شو قال؟ لو لم تكن واجبة، لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. إذا بدنا نحمل جاز تركها على الإباحة، شوفوا لي هالشرطية تصدق أو تكذب. لو لم تجب المقدمة لجاز تركها يعني لكانت مباحة بالمعنى الأخص. فيها التلازم؟ لا، قد ما تكون مباحة بالمعنى الأخص، قد تكون شو؟ مستحبة، قد تكون شو؟ مكروهة، قد محرمة. طب اللي مش إباحة بالمعنى الأخص، إباحة بالمعنى الأعم، لجاز تركها يعني لكانت مباحة بالمعنى الأعم، كمان قد ما تكون مباحة بالمعنى الأعم. ليه؟ لأن الحرمة ما بتدخل تحت الإباحة بالمعنى الأعم، قد تكون محرمة بل قد لا تكون محكومة بحكم أصلا. فإذا بدنا نحمل جاز تركها على الإباحة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، تكون الشرطية الأولى التي ذكرها أبو الحسن توطئة لدليله تكون ماذا؟ كاذبة. حتى تصدق لابد أن نحمل جاز تركها على ماذا؟ على عدم المنع الشرعي من الترك. اللي بينسجم مع كون المقدم محكوم بأحد الأحكام الأربعة من حرمة واستحباب وكراهة وإباحة أو غير محكوم بحكم أصلا. هذا الإصلاح الأول. نقرأ الإصلاح الأول ثم ننتقل إلى الإصلاح الثاني. قال وفيه بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى. وين الشرطية الأولى؟ رجعوا أنتوا، لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. وين التالي تاع الشرطية الأولى؟ جاز تركها. فإذا بعد إصلاحه أي بعد إصلاح هذا الدليل بحمله على إرادة عدم المنع الشرعي من جاز تركها اللي هو تالي الشرطية الأولى، لا الإباحة الشرعية، ما فينا نتركها على ظاهرها ونحملها على الإباحة الشرعية سواء الإباحة الشرعية بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم أيها الإخوة. وإلا يعني لو تركناها على ظاهرها وحملنا جواز الترك على الإباحة الشرعية، وإلا كانت الملازمة، أي ملازمة؟ الملازمة الموجودة بين المقدم والتالي في الشرطية الأولى كانت واضحة البطلان. ونحن بدنا نريد أن نجل أبا الحسن الأشعري عن أن يذكر في مقدمة دليله شرطية بديهية البطلان. يعني هذا من باب إنصاف الخصم، من باب إنصاف الخصم. طيب ولا أبا الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري مجبر اللي هو مؤسس مذهب الأشاعرة وما فيه من المقولات الفاسدة. بل لا يقول به حتى أشعر على كل حال. طيب هذا الإصلاح الأول. الإصلاح الثاني شو هو أيها الإخوة؟ الإصلاح الثاني يرتبط بكلمة حينئذ. حينئذ نحن قلنا شو هذا التنوين؟ عوض وبدل عن مضاف إليه محذوف. ظاهر العبارة ماذا يقتضي يا إخوان؟ وحينئذ حين ماذا؟ حينئذ جاز تركها. وحينئذ أي وحين، لأن العبارة هكذا، لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، وحينئذ جاز تركها، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق. يعني حين يجوز ترك المقدمة إذا بقي الواجب النفسي على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق. المات قال الماتن أيها الإخوة قال لأبي الحسن الأشعري لابد أن نحمل حينئذ لابد أن نحمل على لابد أن نحمل حينئذ على أن المضاف إليه مو جواز الترك كما يقتضيه ظاهر العبارة وحينئذ جاز تركها بل على نفس الترك وحينئذ تركت. ليش؟ قال له بكل بساطة لأن التكليف بما لا يطاق إذا بقي الواجب النفسي على وجوده يلزم من ترك المقدمة خارجا مو من جواز تركها حتى لو كان جواز ترك حتى لو كان تركها جائزا إذا أتى بها المكلف خارجا لا يلزم من بقاء الواجب النفسي على وجوده التكليف بما لا يطاق إنما يلزم من بقاء الواجب النفسي على وجوده التكليف بما لا يطاق إذا تركها خارجا مو إذا جاز تركه. لذلك قال ظاهر العبارة حينئذ حينئذ جاز تركها ولكن لابد أن نحمله على أنه يريد وحينئذ تركت مش وحينئذ جاز تركها وإلا لو لم نحمل المضاف إليه على ذلك يلزم ماذا؟ يلزم بطلان الشرطية الثانية. ما هي الشرطية الثانية؟ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق تبطل لأنه لا حينئذ جاز تركها لا يلزم التكليف بما لا يطاق من بقاء الواجب النفسي على وجوبه إنما تصدق هذه الملازمة الثانية حين ترك المقدمة مو حين جواز ترك المقدمة. قال وإرادتي وإرادتي معطوف على ماذا؟ بعد إصلاحه بإرادتي وإرادتي على إرادة الأولى وإرادة الترك من ماذا نريد الترك؟ مما أضيف إليه الظرف المضاف إليه الذي أضيف إليه الظرف أي ظرف؟ حينئذ إرادة الترك لا نفس الجواز مو جواز الترك كما يقتضيه ظاهر العبارة ظاهر العبارة حينئذ جاز تركها لا لا حينئذ تركت خلافا للظاهر عم نصلح له. ليش؟ قال وإلا لو لم يكن المراد من المضاف إليه هو الترك بل كان المراد جواز الترك كما هو ظاهر العبارة وإلا فمجرد الجواز يعني مجرد جواز الترك بدون الترك خارجان لا يكاد يتوهم معه أي مع جواز الترك صدق القضية الشرطية الثانية. شو هي القضية الشرطية الثانية؟ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق خير. مين قال إنه إذا جاز ترك المقدمة يلزم من بقاء الواجب النفسي على وجوبه التكليف بما لا يطاق؟ لا مش تكليف بما لا يطاق يجوز تركها بس المكلف لم يتركها بل أتى بها إنما تصدق الشرطية الثانية حين ترك المقدمة مو حين جواز تركها. وضح الكلام؟ ما لا يخفى الآن شرع وفيه ما لا يخفى الآن هذا شروع في مناقشة ماذا؟ مناقشة دليل أبي الحسن الأشعري بعد إصلاحه وهذا ما سيأتي معنا غدا والحمد لله رب العالمين.
أبي الحسن الأشعري مستحيل
الأشاعرة
الأشاعرة.